قل يا رسولنا هذه التي حرمتموها من الطيبات ومن فاخر اللباس من الرياش هذه هي للذين آمنوا جدارة وأصالة في الحياة الدنيا. ما السر في ذلك؟ لأنهم بعلمهم وبصائرهم وهدى الله لهم يعملون وينتجون ويوفرون أنواع الأطعمة وألوان الملابس، بخلاف الجهل والهابطين والمشركين أن لهم أن يتوصلوا إلى هذا. ومن قال المؤمنون اليوم محرومون من كثير من الأطعمة والأشربة والملابس والكفار في أوروبا هم الذين يتمتعون بها، تسألون هذا السؤال؟ نعم، لأنهم عافوا، علموا ولم نعمل، علموا وعملوا ولم نعلم ولم نعمل، لأنهم سلبون روح الحياة، أفقدون النور وتركونا كما كان العرب المشركين. وسنوضح هذه القضية في الشرح إن شاء الله. أما ما أخبر به تعالى فهو والله كما أخبر قل يا رسولنا هي أي الطيبات والملابس الفاخرة للذين آمنوا في الحياة الدنيا قدمهم على غيرهم، وفي الآخرة خالص لهم، لا يشاركهم يهودي ولا مجوسي ولا كافر، إذ الكل في عالم الشقاء والمؤمنون في عالم السعادة. ثم قال تعالى كذلك نفصل الآيات، كهذا التفصيل كهذا البيان لقوم يعلمون، أما الجهل لا يعرفون شيئا ولا يستفيدون. إذن حرم على المسلمين أن يعيشوا جهلاء جاهلين، والله العظيم حرم على المسلمين أن يعيشوا جهلاء. يجب على كل مؤمن ومؤمن أن يعلم وأن يكون في عداد العلماء. ولما ما عرفنا هذه الحقيقة وأعرضنا وأعطينا ظهورنا لكتاب الله وهدي رسوله أصابنا الجهل الذي أصاب المشركين في السابق، فحرمنا كما حرموا. أو يحل لمؤمن أن يعبد الله وهو جاهل؟ كيف يمكن؟ لا بد أن يعرف الحلال والحرام من المناكح والمطاعم والمشارب والملابس، لا بد أن يعرف الآداب والأخلاق السامية وكيف يتحلى بها، لا بد أن يعرف ما أحل الله وما حرم من النظر والكلمة إلى قتل الإنسان وذبحه. لا يحل الجهل أبدا، وليس شرطا أن تتناول القرطاس والقلم. المؤمنون الأولون في القرون الذهبية يجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله في بيوت ربهم، إذا مالت الشمس إلى الغروب وقف العمل وأقبلوا على الله، يصلون المغرب والعشاء ويتعلمون الكتاب والحكمة، النساء والأطفال والرجال طول العام، يمضي السنوات العديدة وكلهم علماء بصرى. تسأل عجوز في القرية تجيبك عن أمر دينك. لكن العدو عرف كيف يبعدنا عن بيوت الله وعن كتاب الله وهدي رسوله. فمن يفهم هذا الكلام ويرق له قلبه وتسيل دموعه الذين يعلمون كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ماذا فهمتم من هذا؟ يجب أن نتعلم وإلا لا؟ حرام عليك يا ابن الإسلام أن تجهل محاب الله ومحكاره، اقرأ أبواب العلماء واسأل ما الذي يحب ربي من الكلام حتى أتملقه به، ما الذي يحب ربي من العمل حتى أعمله له أتزل به إليه، ما الذي يكره مولاي؟ قل لي يا شيخ أي شيء تعلم الله يكرهه حتى أتركه أنا وأكرهه. 7 أيام وأنت عالم. لكن والآن مع أصول المفاسد 6 يجب على كل مستمع الآن أن يحفظ هذه المفاسد، ولو كان عاميا كأم لا يقرأ ولا يكتب. اسمعوها. قل أيها المبلغ عنا يا رسولنا صلى الله عليه وسلم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. من يعيدها؟ إنما حرم ربي ماذا؟ الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يا شيخ ما الذي حرم الله؟ الفواحش ما ظهر منها وما بطن، العلني كالخفي. والفواحش جمع فاحشة، كل قبيح شديد القبح من الزنا واللواط والبخل وما إلى ذلك من سوء القول وفساد الحركة، كل فاحش حرمه الله. ما منع حرمه؟ منعه. إذا كان هناك مؤمنون وحاكم الذي يفعل الفاحشة يؤزر أو يؤدب ويقام على الحد، ما فيه، كل مؤمن يجب أن يتجنب الفاحشة من القول والعمل. هذه الصيغة صيغة حصر. إنما حرم ربي لا الطعام اللذيذ والشراب واللباس، حرم الفواحش جمع فاحشة قبيحة، من كلمة قبيحة إلى أشد قبح، فاحشة الزنا واللواط والعياذ بالله تعالى. ما ظهر منها وما بطن، ما عندنا شيء يفعل في الخفاء محرما يفعل في الجلاء والنهار. الذي حرمه الله مثلا الخمر، كما لا تشرب أمام الناس لا تشربها في سرداب، كذا ولا لا؟ الكلمة السوء الخبيثة كما لا تقولها بين الناس لا تقولها بينك وبين نفسك. ومن باب زيادة البيان، كان العرب يبيحون الزنا السري تحت عنوان الخلة والصحبة والمودة، ويحرمونه علنيا تحريما باتا. فلهذا قال تعالى ما ظهر منها وما بطن. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا أولا. وثانيا والإثم. والإثم، ما الإثم؟ حرم الله الإثم. قال الإثم كل ضار قبيح، كل ما يضر من قول أو عمل أو اعتقاد وقبيح ليس بحسن هو إثم. كلمة جامعة، كل قول، كل عمل، كل نظرة، كل حركة تكون ضارة بك أنت أو بمن تقال فيه أو أمامه، ومع أيضا الضرر القبح، فهو حرام. هذا هو الإثم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن، والإثم أيضا، هذا هو الثاني ولا لا؟ ما الإثم يا عباد الله؟ كل ما يضر بالعقل، بالدين، بالجسم، بالمال، بالعرض، حرام والله العظيم. وكل ما كان مع الضرر قبيحا كان كذلك. القبح يقابل الحسن وإلا لا؟ والإثم ثالثا قال والبغي بغير الحق. البغي الظلم، العدوان، القتل بغير الحق. أما إذا اعتدي عليك وأراد أن يأخذ مالك أو يقتلك اقتله ولا حرج. أما أن تبغي على إنسان بدون حق فهذا هو البغي الذي حرمه الله عز وجل في كل كتبه وشرائعه. هذا القيد جميل، والبغي بغير الحق. أما مع الحق نعم، القاتل يقتل، من قطع يد مؤمن تقطع يده، من سبك وشتمك لك أن تسب وتشتمه مقابل سبه وشتمه إذا لم تعفو. والبغي بغير الحق. ما البغي يرحمكم الله؟ الاعتداء والضرب. وهل يوجد اعتداء بحق؟ نعم، اعتدى علي، اختطف مني مالي، ألحقه وأضربه. رابعا أو ثالثا، أولا الفواحش، ثانيا الإثم، ثالثا البغي، رابعا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أيما عبادة لم ينزلها الله في كتابه أو على لسان رسوله فذلكم والشرك الذي ما أنزل الله به من حجة ولا برهان على الناس. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وهل الله عز وجل يأمر بالشرك ويبيحه لعباده؟ حاشاه، ولكن من باب المبالغة في العبارة. وأن تشركوا بالله شركا ما أنزل الله به سلطان. لو أن الله عز وجل أمرنا كما أمرنا أن نطيع أبوينا، هذه الطاعة عبادة، هل الله يبغضها حرمها؟ الجواب لا، نزل بها سلطان. طاعة أولي الأمر واستجابة لأمرهم فيما هو معروف وليس بمنكر، هل هي عبادة لهم؟ طاعة مأذون بها. والشاهد عندنا في قوله ما لم ينزل به سلطانا، أيما عبادة لم يشرعها الله لم يأذن فيها فهي شرك، وهي من أكبر الذنوب. إن وجدنا عبادة طاعة أمر الله بها نزل بها سلطانه وكتابه وبين رسوله، على سبيل المثال طاعتك لأبويك أليست كالعبادة؟ يا ولدي افعل تقوم تفعل، عبادة، ولكن أذن الله فيها وإلا لا؟ الإحسان إلى المؤمنين، تجد عاجزا تحمل على ظهرك وتصل إلى بيته، عبدته عبدت الله، لكن أمر الله بهذا ولا؟ وأحسنوا. خامسا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه المفاسد العظمى، أولا ماذا؟ الفحش، الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه أخف، دونها ماذا؟ الإثم، أثقل من الأولى، بعد الإثم البغي والعدوان أثقل مما فوقه، الشرك أثقل مما فوقه، القول على الله أثقلها. الأولى أخف، والثاني أثقل، والثالثة أثقل، والرابعة والخامسة أشدها. لماذا كان القول على الله أعظم من الشرك؟ لأن القول على الله، أنت لما تقول على الله تحلل للناس ما حرم الله أو تحرم عليهم ما أحل الله، أليس كذلك؟ فتفسد أمة كاملة، فلهذا قالت العلماء هذه المفاسد أو أصول المفاسد هي مرتبة على الأثقل في الأثقل، أثقلها أقبحها أن تقول على الله ما لا تعلم. وعرفتم السر وإلا لا؟ لأن الذين يفتون ويقولون بدون علم لمصالح وفوائد خاصة بهم، كما كان رؤساء قريش لمصالحهم وإلا نصبوا أنفسهم منصب الرب، يحللون ويحرمون ويقولون أحل الله كذا وما أحل، أو أنزل كذا وما أنزل، أو طلب منكم كذا ولم يطلب. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لا يحل لأحدنا أن يقول قال الله كذا أو حرم الله كذا أو أباح الله كذا بدون علم، وإلا يهلك ويتمزق. وعندنا نصف العلم في كلمة الله أعلم. إذا سئلت عما تعلم فقلت فذاك، فإن لم تعلم فقل الله أعلم. ثم قال في الآية الأخيرة ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يشير إلى أن ارتكاب هذه أهلها لهم ساعة تنتهي بهم. هذه القبائح العظمى عرفتموها، إذا شاعت إذا انتشرت إذا سادت في أمة والله لا يهلكها الله. لكن ما تستعجل أنت، لها ساعة معدودة عند الله لا بد وأن تحل بها. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكم من أمم أهلكها الله عز وجل. اسمعوا الآية مرة ثانية، الآيات: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات والرزق. إنكار عليهم ولا لا؟ هم حرموا أحلوا، وهل لهم حق في هذا؟ جهل مشركون. ثانيا قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة لهم يوم القيامة. لماذا؟ لأن المنع علماء بصراء، عرفتم، أصحاب إرادات، أصحاب قوى، لأنهم أحياء، فلهذا قد يزرعون ويحصدون ويبنون وينشئون، يكونون أفضل بكثير من الكافرين، فيظفرون بهذه اللذائذ الطيبات ويحرمها الجهال والضالون. أما يوم القيامة قطعا ليس للكافرين فيها نصيب، والله لا يظفرون بكاس ماء من الماء العادي. ثم قال تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. الذي لا يعلم ما يستفيد أبدا من كلام الله وتفصيل آياته. قل إنما حرم ربي الفواحش، أرد على الذين حرموا وإلى لا ما لم يحرم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن، ثانيا والإثم، ثالثا والبغي بغير الحق، رابعا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أما إذا أذن لكم في عمل اعملوا، وسلطانه الوحي الذي ينزل على رسوله. خامسا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لماذا هذه أعظم؟ نسيتم، لأن فيها التحليل والتحريم والإذن والإباحة، فتهلك الأمة بتلك الفتاوى وبتلك التعاليم، ما يتعلق ضررها بنفسه بشخص واحد. ولهذا ما عندنا من يقول هذا حلال وحرام إلا إذا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. واسمعوا الآن شرح الآيات لتزدادوا علما وبصيرا. قال لما حرم المشركون الطواف بالبيت بالثياب وطافوا بالبيت عراة بدعوى أنهم لا يطوفون بثياب عصوا الله تعالى فيها. لطيفة هذه، ما عرفوا الله ولكن عرفوا أنهم يعصونه، لأن بقايا دين إبراهيم وإسماعيل موجودة عندهم، فقط عمهم الجهل وغلبهم، لكن بقايا موجودة منها. لماذا يشركون مع الله؟ آمنوا بالله ويدعون معه غيره توسلا وتقربا كما يفعل ضلال المؤمنين وجهالهم. قال أنكر تعالى ذلك عليهم بقوله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كلحوم ما حرموه من السوائب. فالاستفهام في قوله قل من حرم زينة الله للإنكار، ومعنى أخرجها أنه أخرج النبات من الأرض كالقطن والكتان ومعادن الحديد، لأن الدروع من الحديد وهي تلبس. وقوله تعالى قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا بالأصالة، هم أولى بها. لما؟ لأن المؤمنين علماء فيحسنون العمل والإنتاج والصناعة، والكفار تبع لهم في ذلك لجهلهم وكسلهم وعدم بصيرتهم. تفهمون هذا الكلام أو بربرية هذه؟ قال خالصة يوم القيامة، أي هي خالصة للمؤمنين يوم القيامة، لا يشاركون فيها الكفار، ولأنهم في دار الشقاء النار والعياذ بالله تعالى، فكيف يأكلون ويشربون ويلبسون غير الزقوم والحميم. وقوله تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، أي كهذا التفصيل والبيان الذي بيناه فصلناه في هذه الآيات، وما زلنا أيضا نفصل ونبين ما ننزل من آيات القرآن الكريم لقوم يعلمون. أما غيرهم من أهل الجهل والضلال فإنهم لا ينتفعون بذلك، لأنهم محجوبون بظلمة الكفر والشرك ودخان الأهواء والشهوات والشبهات. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الثانية فقد تضمنت بيان أصول المحرمات وأمهات الذنوب، وهي أولا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم وهو سائر المعاصي بترك الواجب أو بفعل الحرام، والبغي وهو الاستطالة على الناس والاعتداء عليهم بهضم حقوقهم وأخذ أموالهم وضرب أجسامهم، وذلك بغير حق أوجب ذلك الاعتداء وسوغه، كأن يعتدي الشخص فيقتص منه ويعاقب بمثل ما جنى وظلم. قال والشرك بالله تعالى بعبادة غيره، والقول على الله تعالى بدون علم منه، وذلك كشرع ما لم يشرع، بتحريم ما لم يحرم، وإيجاب ما لم يوجب. هذا ما دلت عليه الآية الثانية. أما الثالثة والأخيرة في هذا السياق، فقد أخبر تعالى فيها أن لكل أمة أجلا محددا، أي وقتا معينا يتم هلاكها فيه، لا تتقدمه ساعة ولا تتأخر عنه أخرى. وفي هذا إشارة أفصح من عبارة، وهي أن هلاك الأمم والجماعات والأفراد يتم بسبب انحرافهم عن منهج الحياة، كالمرء يهلك بشرب السم وبإلقاء نفسه من شاهق أو إشعال النار في جسمه، كذلك ارتكاب أمهات الذنوب وأصول المفاسد التي ذكر تعالى في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه من شأنها أن تؤدي بحياة معتكبيها لا محالة، ما لم من شأنها أن تؤدي بحياة معتكبيها لا محالة ما لم يتوبوا منها، وتصلح حياة وتصلح حالهم بالعودة إلى منهج الحياة الذي وضع الله تعالى في الإيمان والتوحيد والطاعة لله ورسوله بفعل كل ما أمر وبترك كل ما نهى عنه وزجر. إن شاء الله مفهوم الآيات، الحمد لله. هيا نستنبط منها أنوارها. اسمعوا، قال من هداية الآيات، لكل آية هداية ولا لا؟ إي والله العظيم، من هداية الآيات أولا الإنكار الشديد على من يحرم ما أحل الله من الطيبات كبعض المتنطعين. هذا وقع في رجالات التصوف الكاذب، يحرمون على أنفسهم الثياب الجديدة، لا يلبس إلا ثوبا ممزقا، يحرمون على أنفسهم الطعام الذي لا يأكل إلا الخبز الجاف. هذا وجد أيام كان التصوف تنطع هذا، أو يحرم على نفسه الماء البارد لا يشرب إلا الحار مثلا، أو لا ينام على سرير، لا أنام إلا على الأرض. قال كبعض المتنطعين. روى النسائي بسند صحيح قوله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيل ولا سرف، فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير ماذا؟ في غير ترف ولا مخيلة. المخيلة الكبر والاختيال، والترف معروف. لما يا رسول الله؟ قال إن الله يحب أن يرى نعمته على عبده، ما دام أنعم عليك بثوب أبيض جديد يحب الله أن يراك تلبسه، لماذا تقول نلبس القديم؟ أعطاك الله مثلا لحما طيبا تقول لا ما نأكل هذه في الجنة نأكله، أعطيه الخبز الجاف. عرف رسول الله هذا وعلمه الله ووصانا. قال وقال البخاري عن ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. تبهتم؟ لكن قولوا كل ما شئت والبس ما شئت واشرب ما شئت ليس على إطلاقه. الخمر محرمة أليس كذلك؟ الميتة والدم يعني فيما أحل الله، كل ما شئت والبس ما شئت على أن تتجنب الاختيال والسرف والترف. ثانيا قال المستلذات من الطعام والشراب والزي والمزينات من الثياب وغيرها، المؤمنون أولى بها أحق بها من غيرهم، لأنهم يحسنون العمل ويبذلون الجهد لاستخراجها والانتفاع بها، بخلاف أهل الجهالات فإنهم عمي لا يبصرون ومقعدون لا يتحركون. وإن قيل العكس هو الصحيح، فإن أمم الكفر في أوروبا وأمريكا هي التي تقدمت صناعيا وتمتعت بما لم نتمتع به المؤمنون. فالجواب سبق أن قلت لكم، فالجواب أن المؤمنين صرفوا عن العلم والعمل وأقعدوا عن الإنتاج والاختراع بإفساد أعدائهم لهم عقولهم وعقائدهم، فعوقوهم عن العمل مكرا بهم وخداعا لهم. هذه فهمتموها وإلا لا؟ أعيدها لكم. قال فإن قيل العكس هو الصحيح، فإن أمم الكفر أوروبا وأمريكا هي التي تقدمت صناعيا وتمتعت بها وتمتعت بما لم تتمتع به أمة الإسلام. فالجواب ما هو؟ أن المؤمنين صرفوا عن العلم وعن العمل وأقعدوا عن الإنتاج والاختراع بإفساد أعدائهم لهم عقولهم وعقائدهم، فعوقوهم عن العمل مكرا بهم وخداعا لهم. والدليل أن المؤمنين لما كانوا كاملين في إيمانهم كانوا أرقى الأمم وأكملها حضارة وطهارة وقوة وإنتاجا، مع أن الآية تقول لقوم يعلمون قيدت، فلو علمنا الآن لقفزنا إلى علو. لقوم يعلمون، فإذا حل الجهل محل العلم فلا إنتاج ولا اختراع ولا حصاد. كم وكم بينا وقلنا لما شاهدوا أنوار الإسلام وعدالة ورحمة وجيوشه والغزو والفتح، اجتمع الثالث الأسود المجوس واليهود والنصارى ونظروا كيف نعوقهم، الحروب هزمون فيها قالوا نبحث عن سبب هذا الكمال، قالوا إنه القرآن، والله لا القرآن. كيف نصنع نسحب منهم القرآن؟ ما نستطيع، يحفظونه نساء ورجال في صدورهم، فقط نحرمهم من تعلم ومعرفة ما فيه والاجتماع عليه. كيف؟ قال حولوه إلى المقابة والموتى. أكثر من 1000 سنة والمؤمنون يقرؤون القرآن على الموتى في بيوت الموتى وفي المقابة، أما يجتمعون هكذا وتدرس الآية بينهم والله ما كان، وحرام هذا يقولون. والذي يقول قال الله يا ويحه، إن أصاب أخطأ وإن أخطأ كفر. السنة يقرؤونها إلى الآن للبركة، لعلي واهم فروضة إلى الآن، لعلهم تركوها. في آخر رمضان يجتمع كبار أهل المدينة ويقرؤون البخاري فقط، قال لا تسأل للبركة. رأينا هذا في الديار الجزائرية في الجامع الكبير، يجتمعون على البخاري، حدثنا، ما تقول حلال وحرام بس اسمع للبركة. من أين يأتي العلم؟ أسألكم بالله، إذا صرفونا عن القرآن والسنة من أين نعلم؟ بالسحر يعني؟ وإن قلت ما البرهنة والدليل، أقول حكمون وسادون واستعمرون من أندونيسيا إلى موريطانيا وإلى لا؟ من يقول لا؟ فكنا عالمين علماء ربانيين يمكن أن يحكمون؟ مستحيل. والله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وما زلنا في غفلتنا. قال ثالثا بيان أصول المفاسد وهي الفواحش وما ذكر بعدها. كم أصل؟ 5 محفوظة. أولا الفواحش، ثانيا البغي، ثالثا الإثم، ثالثا البغي، رابعا الشرك بالله، خامسا القول على الله بدون علم. ذي أصول المفاسد، فلا يرانا الله عز وجل نرتكب واحدة منها. قال ثالثا بيان أصول المفاسد وهي الفواحش وما ذكر بعدها إلى قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. رابعا ذكرت هذه المفاسد بطريق التدلي، آخرها أخطرها وهكذا أخفها أولها. ها هذه المفاسد الخمسة قال ذكرت بطريق التدلي لا بطريق الترقي. الأولى أخف، الثانية أثقل، الثالثة أشدها، الخامسة. تأملوا هذه، ذكر قال هذه المفاسد بطريق التدلي، آخرها أخطر وآخرها أخطر، وهكذا أخفها أولها. خامسا أجل الأمم كأجل الأفراد، يتم الهلاك عند انتظام المرض كامل الأمة أو أكثر أفرادها، كما يهلك الفرد عندما يستشري المرض في كامل جسمه. والله تعالى أسأل أن يتوب علينا وأن يعصمنا من أن نقع في هذه المهلكات، وصلى الله على نبينا محمد وآله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، ذلك اليوم الأحد الموافق الأول ليلة الثاني من شهر جماد الآخرة لعام 17400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الاثنين واللتين بعدها، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. حقق اللهم لنا هذا الخير واجعلنا من أهله يا رب العالمين. وها نحن مع صورة الأعراف المكية التي تعالج أصول الملة وقواعدها، التوحيد بأن لا يعبد إلا الله، التشريع بأن لا يشرع يحل ويحرم إلا الله، تقرير النبوة المحمدية وإثباتها، عقيدة البعث الآخر والحساب والجزاء، إما بالنعيم المقيم أو بالعذاب المهين. وهذا شأن الصور المكية، ونحن الآن مع آيتين كريمتين، وبما أننا مطالبون بعلم وفهم والعمل بما حوته الآيات الثلاث التي تدارسناها بالأمس، نرى أن نعيد تلاوتها وأن نعيد أيضا دراستها. فبسم الله أيها الطالب تفضل رتل وجود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أذكركم ونفسي بما حوته الآيات الثلاث التي تدارسناها الليلة الماضية. أولا، لا يحل لإنسان مهما كان شرفه وكانت منزلته وكان علمه أن يحلل لعباد الله ما حرم الله عليهم أو يحرم على عباد الله ما أحل الله لهم، وهذا معناه التشريع. من هو الأهل لأن يشرع؟ العليم الحكيم القوي القدير ذو الرحمة الواسعة. أما الذي لا يعرف ما يأتي به الغد ولا عرف ما مضى به أمس كيف يشرع ويقنن؟ ثانيا، لا تنسوا أن هذا اعتداء على منصب الرب تبارك وتعالى. ما معنى اعتداء على منصب الرب يا شيخ؟ الآن عندنا مفتي في المملكة، يقوم أحدنا يفتي بدله ويعاكسه، ما حرم يحلل وما حل يحرم، يرضى بهذا؟ يسمح له أن يقف هذا الموقف؟ فكيف بالرب تبارك وتعالى العليم الحكيم تقوم أنت وتحلل وتحرم وتشرع وتقنن؟ معناه قلت لو أبعد يا رب أنا أولى بهذا. وأي كفر أعظم من هذا؟ فيه كفر أعظم من هذا؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. بالأمس ذكرنا بعض هداية هذه الآية. ما معنى خالصة لهم يوم القيامة؟ اللذائذ والطيبات في المناكح والمآكل والمشارب والملابس خاصة يوم القيامة بأولياء الله، أما أهل الشرك والكفر والفسق والفجور فهم محرومون وليسوا هم أهل ذلك. أما طيبات الدنيا ولذائذها فأحق بها المؤمنون العالمون، والتابعون لهم نصيب لكن درجتهم دون درجة المؤمنين. لماذا؟ لأن المؤمنون وحدتهم شاملة لهم، تعاونهم الظاهر والباطن، علوهم معارفهم، فلهذا يسمون ويعلون وينتجون، والكافرون همج برابر ساخطين، أنى لهم أن يصلوا إلى هذا المستوى. فهمتم هذه اللغة وإلا لا؟ وإن قلتم العكس يا شيخ، أوروبا سمت أمريكا اليابان ونحن، والجواب نسيتموه. هل نحن أمة واحدة؟ هل نحن متعاونون؟ هل نحن أقبلنا على العلم 95% جاهلة من نسائنا ورجالنا؟ نجحد هذا. أياما كان المسلمون خليفتهم واحد من الشرق إلى الغرب، هم أهل العلم والمعرفة، سادوا وعزوا وكملوا، وجاءت الدول بعد ذلك تحسدهم وعرفوا كيف نجحوا وكيف ارتفعوا وعزوا وسادوا، فحاربونا بالسيف ففشلوا بحربهم، فاحتالوا علينا أن أطفأوا نور الله من قلوبنا فهبطنا. هذا كلام أكرره ما تفهمونه. القرآن الكريم 1000 سنة وهو يقرأ على الموتى، ما يجتمع اثنان يتدبران آية الله. أسألكم بالله، من منكم جلس في سارية وقال لمؤمن تعال اقرأ علي شيء من القرآن؟ هاتوا حلقة هذه القرآن فيها، كم حضرها من بلد فيه ماذا؟ 3 ملايين. أين أهل العلم؟ أين أهل الإيمان؟ أين أهل تشكون في هذا؟ هبطنا، لأنهم أبعدوا عنا روح الحياة وقالوا القرآن الكريم تفسيره خطأ، صوابه خطأ، وخطأ كفر. فأصبح المسلمون لا يعرفون قراءة القرآن إلا على الموتى، والطلبة يدرسون في المكاتب والكتاتيب من أجل أن يصبحوا يقرؤون على الموتى. إذن عرفتم السر وإلا لا؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، لأنهم هم الأحياء. المؤمن حي والكافر ميت، وأصرخ بهذا ولا تخف، والقرآن شاهد. فماذا يصنع الميت؟ أما الحي ينتج ويصنع. أما يوم القيامة فهي خالصة للمؤمنين أهل الجنة، والكفار والمجرمون محرومون. في الدنيا هي لهم ولغيرهم، إلا أن أهل العلم والإيمان أكثر نتاجا وأكثر صلاحا وأكثر إذن طيبات. أعيد الآية تأملوها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ هذا الاستفهام إنكاري وإلا لا؟ من هذا الذي يقف هذا الموقف؟ قل يا رسولنا، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، هل يشاركهم الكافرون؟ يشاركهم، لكن دون مستواهم، كانوا كالكلاب في الغابات أيام علونا وسمونا. خالصة لمن؟ لأهل الإيمان يوم القيامة، لا يأكلون ما يزيد على الزقوم ولا يشربون أكثر من الحميم والعياذ بالله. أما المؤمنون في نعيم الجنة يتقلبون. ثم قال تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هكذا يفصل تعالى الآيات آية آية بعد آية لهداية الخلق، ولكن من ينتفع بها؟ الجهال الضلال العميان ينتفع بها العالمون. وصدق الله العظيم. هذا القرآن من ينتفع به؟ العالمون به وإلا الجاهلون؟ العالمون. قالوا لا تجتمعوا على القرآن إذا أبدا، اقروا على الموتى. وقد قلت لكم آية من الآيات، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن مسعود: يا ابن أم عبد، اقرأ علي شيئا من القرآن، فيعجب ويقول: عليك أنزل وعليك أقرأ يا رسول الله. قال: نعم، أحب أن أسمعه من غيري. وقرأ: يا أيها الناس، من النساء نحو 30 آية وزيادة. لما وصل القارئ إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وإذا بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان الدموع وهو يقول: حسبك حسبك حسبك. دلوني على من يجلس تحت ظل شجرة ويمر به مؤمن يقول: تعال اقرأ علي شيء من القرآن. يوجد؟ ما رأيت في حياتي 75 سنة إلا رجل أحد مات سمع من الشيخ الطيب العقبي هذا كلام طبق، والله أمي لا يعرف الألف من الباء. إذا جاء القارية يجلس بين يدي يقول: أبا بكر أسمعني شيء من القرآن. لا إله إلا رحمة الله عليه. كيف نعلو؟ كيف نسمو؟ كيف كيف دولتنا ممزقة إلى 43 جزءا؟ كيف تمتد أيدينا إلى بعضنا بعض؟ كيف تتلاقى الأرواح والقلوب؟ كيف نتعاون نتحاب؟ من أين يأتي هذا؟ وحسبكم أن حفنة من اليهود أذلتنا وأرغمت أنوفنا وتسلطت علينا وأهانتنا، وذلك والله لجزاؤنا، وما ظلمنا الله أبدا. علنا نفيق؟ لا إفاقة. الإقبال على الشهوات والمطاعم والمآكل والباطل والشر والفساد، بل والرقص والأغاني. ثم قال تعالى: قل يا رسولنا إنما حرم ربي الفواحش. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يفحش في قول أو عمل، لا زنا ولا لواط ولا بخل ولا كذب ولا خيانة ولا عبث ولا ألفاظ سيئة ولا كلام بذيء. الفحش حرام في القول والعمل، ممنوع. تعيش مع المسلم في بيته 70 سنة ما تسمع كلمة سوء، تماشي 4 أشهر مسافة معه ما تسمع كلمة فحش أبدا. لما؟ لأن الله حرم الفواحش العلنية منها والسر، الظاهر والباطن على حد سواء. هذه الكلمة إذا سمعها المؤمنون وفهم معناها انتهى الفحش من قريتهم أو من مدينتهم وبلادهم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ليس هناك زنا سري وهذا علني، والإثم المحرم الثاني ما هو؟ الإثم. ما الإثم هذا؟ لو ترسم لنا صورة لرسمنا صورة غول له أنياب، عيناه تتقدان كالجمرة، هيئته ظلام عفن، هذا هو الإثم، هذا وهو فعل ما حرم الله أو ترك ما أوجب الله فعله. هذا الإثم يلطخ النفس البشرية ويخبثها حتى تصبح أنت من الجيفة. عرفتم الإثم؟ ما الإثم؟ كل ضار قبيح فاسد، كل ما يضر بالنفس البشرية يحيل طهرها وصفاءها وطيبها إلى عفن وخبث، ذلكم هو الإثم. وخلاصته لو سئلت عن الإثم ما هو، قل وترك ما أوجب الله فعله وفعل ما حرم الله فعله. أي إنسان يعجز أن يقول هذه الكلمة؟ ما هو الإثم؟ الإثم ترك شيء مما أمر الله أو فعل شيء مما حرم الله، ذلكم والله الإثم. إذ فعل المحرم ينعكس أثره على النفس البشرية، وترك الواجب قفى النور عن النفس فتخبث أيضا. والبغي المحرم الثالث، البغي الظلم، الاعتداء، التسلط بالقوة على الناس، سفك دماهم، أخذ أموالهم، انتهاك أعراضهم، هذا البغي والعياذ بالله حرمه الله عز وجل. وقوله بغير الحق، نعم إذا ظلم الظالم اعتدى المعتدي قد يضرب ويقتل مقابل ظلم واعتدائه بحق. الزاني يقتل، القاتل يقتل، وهكذا لأنه خرج عن الحق فيؤدب بالحق الذي خرج عنه. رابعا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الشرك معروف، وإن كان ملايين من إخواننا المؤمنين يتقززون من كلمة الشرك ولا يريدون أن يسمعوا هذه الكلمة، ويتهموننا أننا نتهمهم بالشرك والكفر، ويسبون ويشتمون. اللهم سامحهم واغفر لهم وارحمهم. كيف الله يقول إن الشرك لظلم عظيم ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، وتعيش أنت في المدينة في القرية في الجبل وتسمع الناس ينهون عن الشرك ولا تسأل عنه ما هو حتى تبتعد عنه وتتركه ولا تبالي بذلك؟ أليس هذا هو الخسران المبين؟ لقمان الحكيم بين يديه طفله يؤدبه يربيه ويقول يا بني لا تشرك بالله، ويعلل فيقول إن الشرك لظلم عظيم. وتعيش أمتنا على الشرك ملايين بلايين وعشرات القرون، هذا يحلف بغير الله، وهذا يحلف بكذا، هذا ينذر لكذا، هذا يعكف على قبر كذا، هذا كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أحد المتحدثين معه ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. واسأل المؤمنين وتصفح حياتهم وماذا ترى؟ يحلفون بكل شيء إلا بالله، حتى أصبح القاضي يحلفهم بغير الله، لأنهم يحلفون بالله مليون مرة بالكذب ولا يحلف بسيد عبد القادر بصدق. هذا هو مستوانا. ما سببه؟ الجهل. ما سبب الجهل؟ البعد عن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. من صرفنا عن قال الله قال رسوله؟ الثالوث الأسود، أعداء الإسلام المتضامنون، ذلكم الثالوث المكون من المجوسية واليهودية والصليبية. فهمتم هذا؟ كم ألف مرة كررناه. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان أي أمرا أو نهيا أو علما أو بصيرا، وحاش لله أن يأذن لنا في الشرك به، ولكن من باب التحدي إذا كان الله أمرك أن تشرك أشرك، قل طاعة لله عز وجل، حاش لله أن يأمر عبدا أن يشرك به غيره. ولاحظت بالأمس ما يفسر هذا المعنى الدقيق، وقلنا ألست مأمور بطاعة أبويك؟ فهذه الطاعة تعتبر شركا؟ الجواب لا، لأن الله سمح بها، أوجبها وألزم بها، وإلا لا؟ فهذه الطاعة قد تقف ساعة كاملة، ما هو الصلاة ربع ساعة وتسلم، قد يقول اجلس هنا ساعة، أنت عسكري وإلا لا؟ قف، يطلب منك قائدك أن تقف ست ساعات. هذه عبادة لغير الله؟ هي من أعظم العبادة، لكن أذن الله بها. وأولي الأمر منكم. إذن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، الطامة الخامسة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه تكممنا، هذه تسد أفواهنا، هذه تسوي بيننا، كلنا متساوون، ما فينا أعلم من الآخر. ممنوع على أي إنسان أن يقول على الله ما لم يقل. قل أمر الله والله ما أمر، نهى الله عن كذا والله ما نهى، شرع الله كذا والله ما شرع. هذا الموقف العظيم أصعب من المواقف الأربعة قبله. وقد قلت لكم أمس هذه الآية فيها تدلي، الأول أخف، والذي بعده أثقل منه، والذي بعده أثقل من الأول، والذي بعده كذلك، وخامسها أكبرها. زارني أحد المؤمنين بالمنزل وقال يا شيخ حبيت ننبهك بالأمس، كيف تقول الشرك القول على الله أعظم من الشرك؟ لا أعظم من الشرك. قلت نعم يا بني أنت ما عرفت السر، المشرك يهلك بنفسه ولا لا؟ أشرك بالله حرم الله عليه الجنة وأخلده في النار، هذا هو. والذي يقول على بدون علم فتصبح أمة كاملة تتبعه على الضلال، كم جريمته؟ فهمتم أو ما فهمتم؟ أيضا هذا الذي يقول الله يفتي يقرر يسن للناس يشرع لهم العبادة كما فعل الجهال، هذا ذنبه كم يساوي ذنب مشرك؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن أجل هذا ختمت الآية بهذه، لا يستطيع لأحد أن يقول على الله شيئا. إذا كنا نقول على الله ارتبطت الحال وهبطنا كلنا، ما بقي حلال ولا حرام ولا واجب ولا مكروه. فليس لأحد أن يقول إلا الرسول وبإذن الله عز وجل بما يتلقاه من وحي الله سبحانه وتعالى. الآن لو نسألكم غدا في السوق ما هي المفاسد الخمسة التي سمعناها في آية العرب، كم واحد يجيب في المئة؟ قولوا والله الذي لا إله غيره لأن تلازم الباب 24 ساعة حتى تعرف هذه الخمسة، وما كان ذلك بشيء بالنسبة إليك. وإذا كنت إيمانك مهلهل ولا بصيرة ولا كذا، تسمع من هنا وكذا أو تقول مع الأسف، وتمشي كأمتنا من أقصى الشرق الغرب، فهذا هو ما يحصل علم ولا معرفة. وسوف نسأل هذا السؤال ونعرف آثاره في القبر، بل والله قبل القبر عند الغارة غارة نذكر هذا. هو الذي ما حفظها ولا اعتنى بها يطيع الله فيها؟ ما يستطيع، يطيع في واحدة ويقع في الثانية. قل إنما حرم ربي ماذا؟ الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ألخصها قل حرم الله عز وجل الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بدون علم. تستطيع؟ كم أمسى؟ أولا الفواحش محرمة، الإثم محرم، البغي محرم، الشرك محرم، القول على الله محرم. يقول على الله بمعنى يفتي الناس ويبيح ويشرع لهم. قال الله والله ما قال، أمر الله والله ما أمر، حرم الله والله ما حرم. أغلق الله الباب على الأمة حتى لا يقال عن الله إلا العالمون. والآية الأخيرة في هذه الآيات: ولكل أمة أجل. هذه المفاسد، هذه الموبقات المهلكات الخمس إذا سادت في أمة والله لتهلك، ولكن لا تستعجلها أنت، إذ لها أجل وبعد ذلك تهبط. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم دقت الساعة لا يستقدمون ولا يستقبلون. هذه الآيات التي استنارت بها قلوبنا بالأمس ومعنا الآن آيتان عظيمتان. يقول تعالى: يا بني آدم، هذا النداء يا ذرية آدم. في من يقول لا؟ قالوها، قالوا احنا ابناء الخلب، ابناء القرادة، لعنة الله عليهم وما سخهم الله. سمعتم بابناء القرادة؟ قالوا الإسلام اصله قرد. قلنا لهم: كيف تطور القرد الى انسان؟ لماذا البقرة ما تطورت الان عندها الاف السنين باقية هي هي؟ لما القط ما تطور الاف السنين باقي هو هو؟ لما الكلب ما تطور؟ إلا الإنسان تطور من قرد إلى إنسان، وانكشفت سوءتهم وفضحهم الله، وعثوا على الخديعة يهودية صورة تحت الأرض مصورة مزورة، وفضحهم الله. لكن الذي آسفنا وأحزننا أن مدارسنا الإسلامية تقرر هذه النظرية الباطلة وتشبع بها قلوب الطلاب حتى مسخهم الله وتوقف. يا بني آدم لبيك اللهم لبيك، مر نطيعك. قال: إن يأتيكم، إن يأتيكم، فجئ بالميم لتقوية الكلام. الأصل إن يأتيكم كذا رسل منكم، لكن العربية لها أسلوبها، فقولوا إما زيادة الميم، إما يأتينكم رسل منكم، لا من الجن، رسل يرسلهم الله كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، إن يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يقصون عليكم آياتي. القصص هو كلمة بعد كلمة، كالذي يقص الأثر خطوة بعد خطوة حتى يصل إلى النتيجة. يقصون عليكم آياتنا المبينة لنا، المعرفة بنا، المظهرة لمحابنا، المعلمة مكارهنا، من أجل أن تعبدونا فتكملوا وتسعدوا. ذي مهمة الرسل، إما يأتي أنكم رسل منكم لا من الجن تقولون يوم القيامة نحن إنس هؤلاء جن كيف نفهم عنهم، لا من الملائكة تقول يا رب الملائكة أنواع ونحن ما نفهم هذا. فبطلت الحجة، رسل منكم بلغتكم أيضا يقصون عليكم آياتي آية بعد آية، يبينون أولا يعرفونكم بربكم، إذ أكثر البشرية ما تعرف خالقها، لا صفات له ولا جلال ولا كمال ولا ولا. أولا التعريف بالله عز وجل معرفة تصبح يقينية، وعلامة معرفتك لله يا بني ما هي؟ خذ جائزة 100,000 ريال تعرفها، ما علامة أنك عرفت الله؟ اسمعوا يا أهل الحلق اسكتوا، علمكم الله زادكم الله علما، نتكلم مع الخارجين عن الحلقة. ما الذي يثبت أنك عرفت الله؟ ما الدليل؟ الدليل أن تلك المعرفة توجد في نفسك حب الله حتى تحبه أكثر من نفسك، لأننا عرفناك تحب جميلة من النساء أكثر من نفسك، تحب مغني وراقص تعشقه، تحب كذا وكذا، أمر معلوم هذا ولا لا؟ فإذا عرفت الله حق المعرفة استولى على قلبك حبه فتحب أكثر مما تحب نفسك، وتحب كل ما يحبه وتعالى حتى ولو كان من كان من الناس. ثانيا أن يثمر لك الخوف منه، الخشية منه، ما تقوى على معصيته، إذا ذكر اسمه بين يديك ترتج وتضطرب نفسك خوفا منه تعالى. هنا تقول قد عرفت الله. أما الذي لا حب في قلبه لله ولا فيما يحب الله ولا خوف من الله ولا خشية، والله ما عرف الله، والله ما عرفه، ولا لوم من عرفه. هو قرع باب العلماء وقال علموني عرفوني بالله، سافر إلى الهند وإلى الأندلسيا، ما سافر، ما يريد أن يعرف، مشغول بفلاحته أو صناعته أو تجارته أو بأكله وشربه ونكاحه. إذن هذه الآيات أول ما تبدأ به تعرفك بالله عز وجل، خالقك رازقك محييك مميتك الذي بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء. ثانيا تعرفك بمحابه حتى تحب ما يحب، وتعرفك بمكاره حتى تكره ما يكره، وبذلك تعمل على أن تطيعه بكل قلبك. فإذا أمر بالسكوت سكت، وإذا أمر بالنطق نطقت، وإذا أمر بالصيام صمت، وإذا أمر بالجهاد جاهدت، لأنك عبده ووليه. يا بني آدم يأتيكم رسل منكم، إما يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فهل تصح هداية بدون القرآن؟ أسألكم بالله، والله ما كان. عرف هذا الثالوث وإلا لا؟ وصرفوا الناس عن القرآن وأبعدوهم. يقصون عليكم آياتي، اسمع، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا مزن. خذ هذه الجائزة، فمن اتقى الله لم يعصيه، لم يشرك به أولا، ولم يلتفت إلى غيره،
وأصلح نفسه بالصالحات بهذه العبادات المقننة المقررة يأتي بها إيمانا وإخلاصا على الوجه الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من عبادة تقوم بها على الوجه الذي بين رسول والله إلا تنتج لك طاقة نورانية في قلبك، وبها تزكو النفس البشرية. ولا ننسى حكم الله الصادر على البشرية، ما حكم الله الذي صدر عليكم يا بني آدم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والله يحكم لا معقب لحكمه. لو تجتمع البشرية كلها على تزكية نفسك والله ما قدرت عليها، لو اجتمعت على تلويثها وتقبيثها والله ما قدرت، لأن الروح من أمر الله. ولكن الله وضع هذه العبادات المقننة تقنينا عجيبا، وانظر هذا فقط في الصلاة والوضوء، من أجل أن تزكو النفس وتطيب وتطهر. وحرم كل قول وعمل واعتقاد من شأن أن ينعكس على ذلك النور فيطفئه، وعلى ذلك الطهر فيخبثه ويلوثه. إذن فمن اتقى منكم يا بني آدم، يا من جاءتهم رسلنا تقص عليهم آياتنا، فمن اتقى بالإيمان وترك الشرك وأصلح نفسه بالعمال الصالحة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في القبر ولا يوم القيامة. وفي الدنيا إن كنت قد خفت فخوفك والله ما يساوي 10% من خوف الجاهل الكافر. وإن حزنت أنت في دنياك لأمر ما، حزنك لا يساوي 5% من حزن أهل الضلال والشرك والباطل. ثم قال تعالى في الآية الأخيرة: والذين كذبوا بآياتنا، بآياتنا الحاملة لشرائعنا وقوانيننا المبينة للطريق إلينا، هذه الآيات القرآنية ومنها المعجزات التي ظهرت على أيدي الرسل، الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنا. ما يريد أن يصبح تابعا ليتيم أبي طالب، ما يريد أن يصبح لذاك الشيخ الفلاني العجوز كذا يسمع كلامه يحبس نفسه معه، ما يريد أن يعلم هذا استكبار. كيف نجلس أنا ونسمع؟ أزيد وإلا لا؟ أروني أغنياء في المدينة يجلسون معكم، هاتوا، ما عنده نفس حتى يسمع أولئك الفقراء والمساكين. هذا استكبار ولا تواضع؟ هذا ليس في مدينة الحبيب، في عالمنا كله، أيما مجلس علم في أي قرية أو مدينة ما يحضره المتكبرون والمستكبرون، يرون أنهم فوق ذلك، كيف يجلسون مع هؤلاء؟ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك البعداء أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا حكم من؟ بريطانيا. أولئك البعداء أي المكذبون بآيات الله الحاوية لشرائع وقوانينه، والمستكبرون عن طاعة الله وعبادته وطلب رضاه، أولئك أصحاب النار، أصحابها لا يفارقها، هم لا غيرهم فيها خالدون. عرفتم؟ إليكم شرح هاتين الآيتين في بعض الكلمات. قال معنى الآيتين: هذا النداء يا بني آدم، اسمع يا هذا، هذا النداء جائز أن يكون نداء عاما لكل بني آدم كما هو ظاهر اللفظ،
وأن البشرية كلها نوديت به على ألسنة رسلها، وهو كذلك، وجائز أن يكون خاصا بمشرك العرب، وأن يكون المراد من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ذكر بصيغة الجمع تعظيما وتكريما له، وما نوديت إليه البشرية أو مشرك العرب هو إخبار الله تعالى لهم. بماذا؟ بأن من جاءه رسول من جنسه يتلو عليه آيات ربه ويتحمل العلم بالله وصفاته وبيان محابه ومساقطه، فمن اتقى الله فترك الشرك به وأصلح ما أفسده قبل العلم من نفسه وخلقه وعقله، وذلك بالإيمان والعمل الصالح، فهؤلاء في حكم الله أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الحياتين معا، الدنيا والآخرة. أما الذين كذبوا بآيات الله التي جاءت بها الرسل وقصتها عليهم واستكبروا عن العمل بها كما استكبروا عن الإيمان بها، فأولئك البعداء من كل خير، أصحاب النار أي أهلها هم فيها خالدون، أي لا يخرجون منها بحال والله من الأحوال. هداية الآيات، فأربع هدايات: أولا قطع حجة بني آدم بإرسال الرسل إليهم، بقيت لهم حجة يوم القيامة: يا ربنا ما عرفناك، ما عرفنا كيف نعبدك، ما أرسلت إلينا رسولا، ما أنزلت علينا كتابا. هذه الحجة انتهت ولا لا؟ قطعت. يا بني آدم قد أنزلنا إليكم، أرسلنا إليكم رسولنا، الآية. إذا قطع حجة بني آدم بإرسال الرسل إليهم. ثانيا، أول ما يبدأ به في باب التقوى الشرك. تريد أن تتقي الله، أبدأ أولا طهر قلبك من الالتفات إلى غير الله، لا بالدعاء ولا بالحليف ولا بالنذر ولا بالخوف ولا بالحب، اقطع صلتك بكل المخلوقات واربطها بالله عز وجل، أول خطوة. قال: الإصلاح يكون بالأعمال. نعم، أول ما يبدأ به الإنسان في باب التقوى الشرك، بأن يتخلى عنه الإنسان المؤمن، هذا أولا، ثم يعمل الصالحات ويتجنب المحرمات الخمس. ثالثا، الإصلاح يكون بالأعمال الصالحة. بما تصلح نفسك؟ بالأعمال الصالحة التي شرعها الله مزكية للنفوس مطهرة لها. قد أفلح من زكاها. بما يزكيها يا ربي؟ بما بينت لك من العبادات والطاعات، من الصيام إلى الرباط. رابعا، التكذيب كالاستكبار، كلاهما مانع من التقوى والعمل الصالح. المكذب ما يعمل، والمستكبر ما يعمل. ولذا قال تعالى كما سيأتي: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق الثاني ليلة الثالث من شهر جماد الآخرة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة الأعراف المكية، والتي تعالج أعظم القضايا وأهم التوحيد والنبوة والتشريع والبعث الآخر. وها نحن مع هذه الآيات الثلاث، فلنستمع إلى تجويدها وترتيلها، ثم نأخذ إن شاء الله في درسها وبيان ما فيها. ثلاث آيات، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
صدق الله العظيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هيا نتدارس هذه الآيات القرآنية النورانية. قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، والله لا أحد، لا أحد أبدا أظلم ممن كذب على الله، فنسب إليه الولد، نسب إليه الزوجة، نسب إليه الضعف، نسب إليه التحليل والتحريم، نسب إليه التشريع وهو باطل وكذب. فهذا الذي يفتري على الله كذب من أعظم منه ذنبا؟ ومثله الذي كذب بآيات الله الحامل لشرائعه وهدايته لعباده، وكذب رسل الله الذين أنزل الله عليهم آياته، هؤلاء لا أظلم منهم. واسمع قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. المكذب بآيات الله يصوم ويصلي، يجتنب شيئا حراما، ما دام قد كذب بآيات الله وما تحمله من شرائع وقوانين، كيف يعبد الله؟ ما عبد الله. والذي يكذب على الله ليضلل الناس وليفتنهم وليقودهم إلى جهنم من أجل أن يترأس عليهم، من أجل أن يخدموه ويقدموا أموالهم له وأعراضهم، كما يفعل طغاة البشر في كل الأمم، لا أحد أظلم من هذا وذاك. واسمعوا الآية: فمن أظلم ممن افترى، ومعنى افترى اختلق الكذب بلا شبهة ولا داعي، أو كذب بآياته الحامل لشرائعه والمبين لهداية لخلقه. وإذا كذب بالآيات كذب بالرسول الذي أنزلت عليه، وهذا هو الكفر، ولا أفظع منه ولا أشد. أعيد الآية: فهمتم ما قلت؟ يقول ربنا جل ذكره: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ماذا تفهمون؟ لا أحد أعظم ظلم من هذا المخلوق. ومعنى هذا فلنحذر طوال حياتنا أن نفتري على ربنا كلمة فنقول هذا حلال حله الله، أو هذا حرام حرمه الله، أو هذا عبادة شرعها الله والله ما حل ولا حرم ولا شرع، أو ننسب إلى الله الكذب بأنه حصل كذا وكذا ووقع كذا وكذا وننسب إلى الله تعالى. اللهم احفظنا بما تحفظ به الصالحين من عبادك. من سئل عما لا يعلم يقول الله أعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن الدجاجيل والذين يترأسون الأفراد ليسودوهم يكذبون على الله ويقولون قال كذا وفعل كذا من أجل أن يحتفظوا على مناصبهم، وأنتم تعرفون الكثير منهم. ثم قال تعالى: أولئك البعداء،